الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمع الإمام أبي محمد سعيد بن المسيب ابن حزن المخزومي رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، وهو إمام من أئمة التابعين الكبار، بل هو من سادات التابعين الذين حملوا الفقه عن الصحابة رضي الله عنهم. قال مكحول: طفت الأرض كلها في طلب العلم فما لقيت أحدا أعلم من سعيد بن المسيب. قال: طفت الأرض كلها في طلب العلم فما رأيت أحدا أعلم من سعيد بن المسيب. وقال علي بن المديني رحمه الله: لا أعلم في التابعين أوسع علما، هو عندي أجل التابعين، لا أعلم أحدا أوسع علما منه وهو عندي أجل التابعين. فهو من جلة التابعين ومن عظماء التابعين رحمه الله، ومن الفقهاء. سئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن مسألة، فقيل له: إن سعيد بن المسيب قال فيها كذا، فقال القاسم: ذاك خيرنا وسيدنا، ذاك خيرنا وسيدنا. ولما سئل عنه ابن عمر قال: سعيد بن المسيب رجل من الصالحين، سعيد بن المسيب رجل من الصالحين. فرحم الله سعيد بن المسيب، لقد كان عالما عاملا بعلمه، وقد ذكرنا بعض خصاله وشمائله رحمة الله تعالى عليه في الدرس الماضي. ومن الأمور التي تميز بها رحمه الله في علمه، وهو الذي تعلم ورحل، قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير في الحديث الواحد ثلاثا، يعني ثلاثة أيام وأنا أسير لأجل أن آخذ الحديث الواحد، لأجل أن أتعلم الحديث الواحد. فتميز بكثرة الطلب وقوة الطلب مع الحافظة القوية. قال عمران بن عبد الله الخزاعي رحمه الله قال: ما مر على أذن سعيد بن المسيب شيء إلا وعاه بقلبه وحفظه. قال عمران بن سعيد ابن قال عمران بن عبد الله: سألني سعيد بن المسيب قال: فانتسبت له، يعني سألني عن نسبي، قلت أنا فلان ابن فلان. قال: لقد جلس أبوك في خلافة معاوية فسألني عن كذا وكذا فقلت له كذا وكذا، يعني تذكر أباه في خلافة معاوية وتذكر ماذا سأله وتذكر ماذا أجابه. فهكذا كانت حافظته القوية رحمة الله تعالى عليه. وكان يفتي والصحابة بين أظهر الناس، كان يفتي والصحابة موجودون في المدينة، كان يفتي ويأذن له الصحابة بالفتية. وكان عالما أيها الإخوة بمسائل تعبير الرؤى. قال الواقدي: كان سعيد بن المسيب من أعبر الناس بالرؤى، أخذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأخذته أسماء رضي الله عنها عن أبيها. وأبو بكر رضي الله عنه الصديق من أكثر الأمة ومن أحسنها تعبيرا للرؤى رضي الله عنه وأرضاه. فكان أيها الإخوة يعبر الرؤى ويؤولها. يعني مرة كما ذكر الإمام الذهبي عن عمرو بن حبيب قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب قال: وقد ضاقت بي الأشياء ورهقني دين. قال: فجاء رجل فقال: رأيت كأني أخذت عبد الملك ابن مروان فأضجعته إلى الأرض وبطحته فأوتدت في ظهره أربعة أوتاد. قال: أنا رأيت كأني أخذت عبد الملك ابن مروان فأضجعته، عبد الملك مروان الخليفة، قال: فأضجعته إلى الأرض وبطحته فأوتدت في ظهره أربعة أوتاد. هذه رؤيا رآها. فقال سعيد: ما أنت الذي رأيتها؟ قال: بلى. قال سعيد:
لا تخبرني من رآها أو أخبرك أنا؟ قال نعم، لست أنا من رآها، بل رآها عبد الله بن الزبير وهو بعثني إليك. قال سعيد: لئن صدقت رؤياه قتله عبد الملك بن مروان، وخرج من صلب عبد الملك 4 كلهم يكونون من الخلفاء، وصدقت رؤيا ابن الزبير، فقتله عبد الملك مروان عن طريق الحجاج، وتولى الخلافة أيضا من أبناء عبد الملك مروان 4، قال كلهم يكون من صلبه. وأيضا إسماعيل بن أبي الحكم قال رجل: رأيت كأن عبد الملك بن مروان يبول في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، رأيت في المنام أن عبد الملك بن مروان يبول في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، يبول عند القبلة. طبعا أيها الإخوة، ليس بالضروري الرؤية، شوف ظاهرها شر، واحد يبول في القبلة، لكن هي على خلاف ما يفهم. قال: فذكرت ذلك لسعيد المسيب، قال: فقال: إن صدقت رؤياك قام فيه من صلبه 4 خلفاء. وفعلا قام من صلب عبد الملك بن مروان 4 خلفاء: الوليد وهشام ويزيد وسليمان، 4 كلهم خلفاء من صلب عبد الملك ابن مروان. وكان أيها الإخوة، إذن سعيد يحسن تعبير الرؤيا: جاء رجل إليه فقال: يا أبا محمد، إني رأيت أني أخرجت حتى أدخلت في الشمس فجلست. رأى أنه أخرج وأدخل في الشمس. فقال له: تكره على الكفر، تكره على الكفر. قال: فأسر وأكره على الكفر. ثم رجع فكان يخبر بهذا لأهل المدينة، يقول: أنا أسر من قبل المشركين وأكره على الكفر. فرجع بعد ذلك فأخبر الناس بما رأى وبما أوله له سعيد بن المسيب. كذلك الحسن ابن علي، يقول عمران بن عبد الله قال: رأى الحسن ابن علي كأن بين عليه مكتوب قل هو الله أحد. رأى الحسن ابن علي رضي الله عنه كأن بين عينيه مكتوب قل هو الله أحد، فاستبشر الناس واستبشر أهل بيته، فقصوها على سعيد المسيب، قال: إن صدقت الرؤيا فقد بقي من أجله القليل. فمات الحسن بن علي بعد أيام. إن صدقت الرؤيا فقد بقي من أجله القليل، فمات بعد أيام. جاءه رجل فقال: يا إمام، رأيت كأني أبول في يدي، رأيت في المنام كأني أبول في يدي. فقال له: اتق الله، فإن تحتك ذات محرم، يعني فإن زوجتك ذات محرم. فبحث فإذا زوجته من المحرمات من الرضاع، من المحرمات من الرضاع، يعني كان بينه وبينها رضاع، أخته من الرضاع أو خالته مثلا من الرضاع. قال: هذه تحتك ذات محرم، اتق الله. فعلا بحث وفارقها بعد ذلك. هذا علم طبعا يؤتيه الله من يشاء، يدل أولا على بصيرة الذي يعبر الرؤيا، وأيضا يدل كذلك على ذكائه، يعني صاحب الذي تعبير الرؤى ينبغي أن يكون ذكيا واعيا، وأن يفقه بقواعد وأصول تأويل الرؤى. لا يجوز لأي واحد أن يؤول الرؤى. كان الإمام مالك قال: إذا سألتمونا عن الفقه نجيب، فإن سألتمونا عن الرؤيا لا نجيب، نحن لا نعلم بها. الرؤيا فتوى، الرؤيا فتوى. إذا في الفقه تعالوا اسألوني، لكن في الرؤى أنا لا أحسن، لا أحسن، لا أعرف تأويل الرؤى، لا أعرف تعبير الرؤى، فالفتوى أجيبكم، لكن الرؤيا فتوى، الرؤيا فتوى. لا يجوز لأحد أن يعبر الرؤيا كما يحلو له وكما يريد. كان سعيد بن المسيب رحمه الله لا يخشى في الله لومة لائم، كان لا يخشى في الله لومة لائم. كان إماما عظيما أيها الإخوة، عاش زمانه، يعني كان يواجه الخلفاء، يواجه الولاة بالحق والهدى، ولا يخاف في الله لومة لائم، لا يخشى. فلذلك كان هناك مواقف معه مع بني مروان، كان هناك مواقف كثيرة مع بني مروان. مرة يقول ابن المطلب بن السائب: كنت جالسا مع سعيد بن المسيب في السوق، كنت جالسا معه في السوق، قال: فمر بريد لبني مروان، يعني رسول من الرسل لبني مروان، قال: فقال له سعيد: من رسل بني مروان أنت؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهم؟ قال: تركتهم بخير. فقال سعيد المسيب: تركتهم يجيعون الناس ويشبعون الكلاب؟ تركتهم يجيعون الناس ويشبعون الكلاب؟ قال: فاشرأب الرسول إليه، الرجل ذاك اشرأب. قال المطلب بن سائب: فلم أزل أرجيه، يقول له: سامحنا على كلمة وكذا، لأنه من جهة دار الخلافة. قال: ثم قلت لسعيد المسيب: غفر الله لك يا أبا محمد، تشيط بدمك بهذه الكلمة، هكذا تلقيها؟ يعني تقول له ذما في هؤلاء في بني مروان، تقول يجيعون الناس ويشبعون الكلاب؟ فقال له سعيد بن المسيب: اسكت يا أحيمق، فوالله لا يسلمني الله ما أخذت بحقوقه. يعني الله عز وجل يسلمني إذا أخذت بحقه سبحانه وتعالى من هؤلاء. فكان أيها الإخوة صامدا، كان يقول هالكلمة التي اشتهرت بعد ذلك عنه، كان يقول: لا تملأ أعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من قلوبكم لكي لا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا تملأ أعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من قلوبكم. قال لما؟ قال: لكي لا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان له عطاء أيها الأخوة في بيت المال 30,000 يدعى له فيأبى ويقول: لا حاجة لي فيه، لا حاجة لي فيه، يعني يتعفف عن أموال هؤلاء ويقف وينكر ويقف المواقف العظيمة في لا سيما في السياسة الشرعية، في سياسة الأمة، لأنه قائد، هو باعتبار قائد من قادات المسلمين في العلم. فلما كان جابر ابن الأسود الزهري كان واليا على المدينة من قبل الزبير، من قبل عبد الله بن الزبير، من قبل عبد الله ابن الزبير، فدعا الناس إلى البيعة، دعا الناس إلى بيعة ابن الزبير، فقال سعيد بن المسيب: لا، حتى يجتمع الناس، لأنه كان يرى أن الخلافة في وقت سعيد، في وقت عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، بدلت وغيرت، وأن الأصل أن تكون الخلافة شورى على منهج أبي بكر وعمر، فلذلك كان لا يرى البيع لهؤلاء لأنهم على غير منهج الخلافة. قال له يا جابر بن الأسود، قال له: بايع عبد الله بن الزبير، أهل المدينة بايعوا، فأبى، فضربه 60 صوتا، فبلغ ذلك عبد الله بن الزبير، فقال: ما لنا ولسعيد، ما لنا ولسعيد. ومع ذلك يا إخوة كان ينكر على جابر بن الأسود بعض المنكرات التي عليه وهو يجلد. يقولون كان جابر بن الأسود وهو عامل عبد الله بن الزبير على المدينة، كان قد تزوج 5 قبل أن تنقضي عدة الرابعة، كان تزوج 5 قبل أن تنقضي عدة الرابعة. والعلماء يقولون لا يجوز لمن تزوج 4 زوجات أن يتزوج أخرى حتى يطلق وتنقضي عدة الرابعة، لا يجوز أن يتزوج قبل أن تنقضي عدتها، لأنه يمكن أن يرجعها، طلقها خلال العدة هي في حكم الزوجة، بل لو مات ترثه، لو مات تعتد، يعني المطلقة رجعيا هي في حكم الزوجة، في مدامة هي في العدة، لما يموت ترثه، لما كذلك يموت تعتد عنه، فهي ما زالت في حكم الزوجة. هو طلق وتزوج 5 قبل أن تنقضي عدة الرابعة، ذلك بقول لغز، هل على الرجل عدة؟ هل على الرجل عدة؟ المرأة نعرف تعتد 14 أيام، هي لا تسمى عدة، لكن يقول مدة انتظار، يعني لا يجوز له في هذه الفترة أن يتزوج، مثل المرأة 14 أيام توفي زوجها ما بصير تتزوج، خلال المطلقة لا يجوز أن تتزوج إلا متى تنقضي عدتها. قال الرجل هل لا يجوز أن يتزوج حتى يقضي مدته؟ قال نعم، رجل طلق 4 رجل طلق الرابعة ولا يجوز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة الرابعة، لا يجوز أن تنقضي أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة الرابعة، فإذا قضت عدتها تزوج أخرى. طبعا ما شاء الله رجال يعني ما لحقتش تكمل الرابعة العدة هل هو جايب له خامسة، فعلى مثل هذا فلتبكي البواكي. يعني في زماننا يقول الآن وحدة وفيش عنده سبير، يعني لو ماتت ما عندوش بديل أو كذا، ذاك هذا الرابعة بطلق الرابعة بسم الله ما شاء الله بزوج الخامسة مباشرة، يعني يأتي بدلا منها. فابن سعيد المسيب كان قد علم بهذا، أنه جابر بن الأسود أراد أن يتزوج الخامسة قبل أن تقضى عدة الرابعة، وهو يضرب، وهو بيضربه ضربه 60 صوتا، صاحبه سعيد والسياط تأخذه، قال والله ما ربعت على كتاب الله، يعني ما تزوجت أربع على كتاب الله. يقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قال إنك تزوجت الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة، وما هي يا هذا إلا يا ليالي، فاصنع ما بدلك، يعني اضربني، تضربني 60 صوت اضرب، ما هي إلا يا ليالي، والله سوف يأتيك ما تكره. فما مكث إلا يسيرا حتى قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وطبعا ولاة عبد الله بن الزبير على المدينة يعني حدث بهم ما حدث، ويعني كما قتل عبد الله بن الزبير أيضا هؤلاء تبعوه ولحقوه، تسلط يعني عبد الملك بن مروان على باقي ولاة عبد الله بن الزبير في الأمصار. وكذلك من المواقف أيها الإخوة أنه اعتزل في عهد يزيد، في عهد يزيد كانت قصة الحرة، استباحوا المدينة وقتلوا من قتلوا، بل قال الحسن أنه قتل فيها في الحرة من خيار الصحابة، لأن أهل المدينة أبوا البيعة، أبوا أن يبايعوا ليزيد في الشام، فعند ذلك أمر مسلم بن عقبة أن يستبيح المدينة، ومن أبى البيعة يقتل، فقالوا، وطبعا دخلت في هذا الأكاذيب والمبالغات، لكن قتل من الصحابة، قتل بعض الرجال قتلوا، والمسجد النبوي لم يصلى فيه لمدة أسبوع ما أقيمت فيه الصلاة. سعيد بن مسيب له مجلس خاص في المسجد النبوي، مكان 40 سنة هدف تكبيرة الإحرام، فلذلك ما فارق مكانه، دخل الجنود المسجد حتى يبحث عن الناس، وسعيد المسيب كان أيضا لم يبايع يزيد، فدخل الجنود المسجد فبحثوا عن أحد في المسجد وإذا برجل جالس، فقال له رجل من الناس بايع، قال أبايع على سيرة أبي بكر وعمر، فقال له آخر اضربوا عنقه، فشاهد عليه رجل أنه مجنون، قال هذا مجنون اتركه، فخلى سبيله. أراد مسلم بن عقبة أن يقتله، فشهد عليه بعضهم أنه مجنون فقد عقله فتركه، وبقي جالسا، هذا موقفه أيها الأخوة في الثبات، بقي جالسا في المسجد لم يتحرك، لما تولى عبد الملك بن مروان الخلافة بعد ذلك، مرة جاء إلى المدينة فحاجا، يعني جاء إلى مكة ثم جاء إلى المدينة، فعند ذلك أراد عبد الملك بن مروان أن يحدثه بعض الناس. طبعا عبد الملك بن مروان كان فقيها، كان صاحب فقه، يقول عبد الله بن عمر إن في بني مروان رجلا فقيها، بل بعضهم عده من الفقهاء، من أفذاذ الفقهاء، لكن انشغل بالخلافة عن الفقه والعلم وترك ذلك، فأراد أن يجلس معه بعض الفقهاء وأن يحدثوه، فقال ابحث لنا في المدينة عن بعض حداثنا، يعني من يحدثونا في الفقه والعلم. قال فذهب رسول أمير المؤمنين، دخل المسجد وإذا حلقة كبيرة، الناس يجتمعون حول سعيد بن المسيب، أشار إليه من بعيد، ما التفت إليه سعيد، أشار إليه رسول أمير المؤمنين معروف، فلم يلتفت إليه سعيد بن المسيب. فقال له ذاك الرجل، قال أما رأيتني، بعد ما أنهى، أما رأيتني وأنا أشير إليك؟ قال رأيتك، ماذا تريد؟ قال إن أمير المؤمنين يريد أن تحدثه، يريد منك أن تحدثه، هل أتيت إليه؟ قال لا حاجة لي حتى آتي إليه، وإذا أراد أن يأتي هو فليأتي. قال فرجع ذاك الرسول إلى عبد الملك فقال له قال لي كذا وكذا. قال لعلك ذهبت لسعيد المسيب. قال نعم. قال ما لك ولسعيد، ما لك ولسعيد، يعني اترك سعيدا في حاله، هذا الرجل لا يغشانا ولا يأتينا. ولما استخلف كذلك الوليد بن عبد الملك قدم المدينة، دخل المسجد فرأى شيخا قد اجتمع الناس عليه، قالوا من هذا؟ قال سعيد بن مسيب. فلما جلس أرسل إليه، يعني جلس في المسجد النبوي، قال هذا الشيخ يأتينا، فأرسل إليه فلم يأتي. قال أجب أمير المؤمنين. قال فقال سعيد بن مسيب لمن جاءه، قال لعلك أخطأت باسمي أو لعله أرسل إلى غيري. فرد إلى الرسول فأخبره، فغضب الوليد وهم به، فأقبلوا عليه وقالوا يا أمير المؤمنين إنه فقيه المدينة وشيخ قريش. طبعا عبد الملك بن مروان لما أبى سعيد بن المسيب أن يأتيه، كان هناك ولدان لعبد الملك مروان. قال من هذا الذي يأبى أن يأتي لأمير المؤمنين؟ فقال عبد الملك مروان إنه عالم المدينة وفقيهها، إنه عالم المدينة وفقيهها. لكن يأبى الله إلا أن تكون المحنة لسعيد بن المسيب رحمه الله. اسمعوا خبر محنته. عبد الملك بن مروان كان هناك تراكمات طبعا من عبد الملك بن مروان على سعيد بن المسيب. عبد الملك بن مروان من أول أشياء كان قد تقدم لسعيد المسيب يطلب ابنته لابنه الوليد حتى يزوجه ابنته، فرفض سعيد بن المسيب، قال لا أزوج ابنتي، أنا ربيتها على الدين، تذهب إلى بيت الملوك، بيوت الملوك والخلفاء فتفتن في الدنيا، لا أضيع ابنتي. فرفض أن يزوج ابنته للوليد بن عبد الملك، فحنق عليه، غضب عليه. وبالمقابل من زوجه؟ زوجه لابن أبي وداعة، زوجها لابن أبي وداعة، زوج ابنته لابن أبي وداعة. في خبر معروف بين الناس كيف سعيد المسيب زوج ابنته، معلوم ويذكره الخطباء في قصة تبين تيسير الزواج في الزمن الأول أيها الأخوة، زوجه. وطبعا في هذه حوادث في التاريخ حدثت كثيرا، أن بعض الأتقياء العلماء ردوا الملوك أيها الأخوة في الزواج، ردوا الملوك. شاه شجاع الكرماني رحمه الله قال طلب الملك ابنته للزواج فرفض، قال لا أزوجها، رفض. ولما رفض ذهب إلى المسجد فرأى رجلا يحسن يصلي، فقال له هل أنت عندك زوجة؟ قال لا. قال أنا عندي زوجة ذات جمال وهي تقرأ القرآن، يعني تحفظ القرآن، وهي ذات جمال، يعني مش بزوجك إياها فيش عليها حركة، يعني مش حد راضي يجيها، لا، أنا هي ذات جمال وتقرأ القرآن، رأيتك تحسن تصلي أنا أزوجك إياه. قال أنا فقير. قال عندك درهمان؟ قال نعم. قال نعم يكفي هذا للزواج، درهم تشتري به رغيف خبز ودرهم تشتري به الطيب، وبسم الله. قال فتزوجها. فلما أدخلت عليه قال رأت رغيف الخبز، هذا المقدم والمؤخر طبعا، رغيف الخبز وشوية العطر هذه الطيب، درهم ودرهم، قال هذا يكفي. قال فرأته، قالت له أنبيت وعندنا مثل هذا؟ إن هذا لكثير. يعني هي مش أبوها فقط اللي اتقي وزاهد، هي زاهدة. قال نبيت عندنا مثل هذا؟ هذا كثير، مثل هذا يعني رغيف خبز، هذا كثير. فمن أيها الإخوة منا يعني تحرى أن يجد صالحا من الصالحين، هيك شاف له والله شاب يحسن يصلي، شاب بيتقي الله، وقال له اسمع أنت صاحب تقوى وكذا، بدأ زوجك ابنتي. طبعا الشباب بس بصير عرفوا يصلوا ما شاء الله، بصير عندهم خشوع ما شاء، بكاء كمان. فمن منا رأى مثل هذا أيها الإخوة؟ كان الصالحون أيها الإخوة كذلك. ابن أبي وداع هذا كان فقيرا، زوجه سعيد بن مسيب وأعطاه وأنفق عليه، تقي يزوج. فهذه جعلت وحشة بين عبد الملك مروان وبين سعيد بن مسيب، هذه واحدة. والأمر الآخر الذي كان فيه المحنة أن عبد الملك مروان عهد بالبيع بولاية العهد لاثنين بعد عبد الملك مروان، اللي هما الوليد وهشام. قال هما خلفاء بعدي. فسعيد بن المسيب قال أولا أنت كيف تجري الأمر على خلاف الشورى؟ الأصل الخلافة أن تكون شورى، فامتنع من البيع. والثاني كيف تأمرنا أن نبيع لرجلين اثنين؟ إذا بيع لخليفة فاقتل الآخر منهم، كيف تأمرنا أن نبيع الاثنين؟ فعند ذلك حدث الأمر من الوحشة بينهما، وازداد الأمر، وكان والي عبد الملك ابن مروان على المدينة، كان والي عبد الملك ابن مروان على المدينة اسمه هشام، كان والي عبد الملك ابن مروان اسمه هشام. هشام هذا ابن إسماعيل والي المدينة، قال دعا سعيد ابن المسيب، قال يا سعيد إني مشير عليك بأمور، إما أن تبايع. قال لا. قال تخرج معتمرا، يعني خلص تبتعد عن الناس. قال ما كنت لأنفق مالي وأجهد بدني في شيء أنا لا أريده، في شيء لا أريده. قال إذن أمكث في بيتك. قال وأنا أين أنا من صلاة الجماعة؟ أين أنا من صلاة الجماعة؟ أترك صلاة الجماعة؟ أنا من 40 سنة ما فاتتني صلاة جماعة وتكبيرة الإحرام، كيف أمكث في بيتي؟ فدعاه هشام إلى البيعة فأبى، فضربه 30 صوتا. وكان أيها الإخوة عمره يعني جاوز 60 سنة، جاوز 60 سنة، كان عمره جاوز 60 بل 65 سنة. ضربه 30 صوتا وطاف به في المدينة، ضربه 30 صوتا وطاف به على الناس في المدينة، يعني حتى يجعله عبرة للناس. فطاف بالمدينة، ولما اشتد الأمر أيها الإخوة سجنه، فسجن سعيد بن المسيب رحمه الله بعدما ضرب 30 صوت في رواية 60 وطيف به بالمدينة فسجن. فجعل العلماء يأتون، كان سعيد شديدا في الحق صلبا. جاء إليه أبو بكر ابن عبد الرحمن من بعض أصدقائه، قالوا له، قال بايع يا سعيد، أمير المؤمنين يقول لك بايع. طيب الآن يأتي إليك الكتاب من أمير المؤمنين، إما إذا قرأ عليك الكتاب لا تقل لا ولا نعم، يعني خلاص يقرأ الكتاب واسكت. طبعا هم يريدون البيع لأن سعيد بن المسيب معروف وزنه في المدينة. قال اسكت، أو تجلس في بيتك، أو انتقل إلى مجلس غير هذا المجلس. فقال أما الأولى فكيف أقول لا ولا نعم، ما أنا بفاعل، أنا أقول الحق. وأما الثانية فأنا ما نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح حتى أكون في المسجد. قال وأما الثالث أنتقل مجلسي لمجلس آخر. قال فأنا لا أذهب إلى ذاك فرقا من المخلوق، يعني لا أذهب خوفا من المخلوق، فأنا لا أخاف إلا الله، لا أخاف إلا الله. ولما ضرب أيها الإخوة سعيد المسيب وطافوا به في الأسواق، خرج أيها الإخوة والناس بطوف، هو بطوف فيه، كان معروف أنه حتى يجعلوه عبرة يركبوه على حمار بشكل مقلوب ويضربوه ويطوفوا به بين الناس. فطافوا به ومر والناس منصرفون من صلاة العصر، يعني الناس خارجون من صلاة العصر، فبكى وقال إن هذه لوجوه ما نظرت إليها منذ 40 سنة، يعني من 40 سنة ما نظرت لأحد يخرج من الصلاة وأنا خارج المسجد، منذ 40 سنة وأنا في المسجد. قال إن هذه لوجوه ما نظرت إليها منذ 40 سنة. واشتد الأمر على هشام بن عبد الملك، ومنع هشام الوالي ومنع الناس من مجالسة سعيد المسيب، يعني كان من جالس سعيد المسيب يؤخذ ويضرب، فمنع الناس من مجالسة بعدما أخرجه من السجن، يعني منع من التدريس والخطابة والمجالسة والمجالس الخاصة والعامة، كل من جالسه يؤخذ ويضرب ويؤذى. ويوم من الأيام قال هشام هذا لئن بقي سعيد بن المسيب على هذا لأقتلنه لأبطشن به. قال فسعيد المسيب بلغه ذلك فقال اللهم أنسه ذكري، اللهم أنسه ذكري. فلما كان بعد سنين أمر الخليفة هشام أن يرجع إلى دار الخلافة، فلما رجع في الطريق تذكر، قال أنا توعدت سعيد بوعد. فقال من معه احمد الله أنك لم تؤذي وليا من أوليائه. قال نسيت ما تذكرت إلا الآن، لأنه قال اللهم أنسه ذكري. فهكذا عاش أيها الإخوة صلبا في الحق، يبين الحق للناس ويأمر أن تعود الخلافة شورى على منهاج النبوة. وكان لا يبالي، يعني لما احتضر عبد الملك بن مروان أمر بفتح الأبواب من قصره، فلما فتحت الأبواب إذا بقصار، قصار يعني يبيض الثياب، يغسل الثياب، فرآه عبد الملك بن مروان قال من هذا؟ قالوا هذا قصار. فقال عبد الملك بن مروان ويحتضره في آخر الحياة، قال يا ليتني كنت قصارا ولم ألي أمر المسلمين يوم من الأيام، يا ليتني كنت أغسل الثياب وما توليت أمور المسلمين، لما حدث من الفتن والمصائب. فلما بلغ سعيد المسيب قال الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يفرون إلينا ولا نفر إليهم، الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يفرون إلينا، يعني بتمنوا يكونوا مساكين، وما في حد عند الموت بيقول يا ريتني كنت ملك أو وزير أو والي، ما في حد بيقول عند الموت يا ليتني كنت ملكا أو وزيرا أو خليفة. قال الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يفرون إلينا ولا نفر إليهم. في سنة 94 من الهجرة أيها الإخوة مرض سعيد من ابن المسيب، قال من حضره قال دخلت عليه وهو شديد المرض وهو يصلي الظهر مستلق على ظهره يومئ إيماء، قال فسمعته يقرأ بالشمس وضحاها حتى وهو مريض، وكان قد جاوز 70 سنة، قيل 75 عاما، جاوز 70 سنة. قال فلما احتضر في حال الاحتضار إذا به يشتد وجعه، فدخل عليه نافع ابن جبير فقال نافع وجهوه، يعني للقبلة، وجهوا المحتضر للقبلة. قال فأفاق وقال من أمركم أن تحولوا فراشي إلى القبلة؟ أنافع؟ قالوا نعم. قال سعيد لئن لم أكن على القبلة والملة والله لا ينفعني توجيهكم فراشي. ذلك ما ورد توجيه الميت للقبلة، كثير من الناس لما يحضر الميت يقول وجه على القبلة، لا ما ورد هذا، ما ورد. قال أذا إذا لم أكن على القبلة والملة من البداية لا ينفعني توجيهكم فراشي، وأوصى إذا مت فلا تضربوا على قبري فسطاطا، لا تتبعوني بنار، لا تؤذي بي أحدا، حسبي من يبلغني رب من يبلغني إلى ربي عز وجل، ولا تتبعوني براجز، يعني من يتكلم الشعر ونحو ذلك. ثم نظر إلى دنانير كانت عنده تركة وقال اللهم إنك تعلم أني لم أتركه إلا لأصون بها حسبي وديني، يعني يا رب هذا المال لأصون به حسبي وديني. وكانت كلماته الخالدة التي قالها ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت العباد أنفسها بمثل معصية الله. هذا من نفيس كلامه، وحق لنا أن نعلقه في البيوت وقبل ذلك على القلوب. يقول ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت العباد أنفسها بمثل معصية الله. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.